بلدي أنا ماذا فعلت أنا؟ أنا يسموني الأمين ويحبوني وأفصل بينهم في خصوماتهم ويحفظون عندي أماناتهم، مع ذلك يطردني قومي أو مخرجيهم. قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج. ثم تكلم ورقة كلاما طويلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام والتفت إلى خديجة وقال: مضى عهد النوم يا خديجة، يعني سعة الصدر والحياة الطبيعية التي كنت أعيشها سابقا، الناس يحبونني ويتعاملون معي، عندي زوجتي وأولادي، ما عندي شيء مشغلني، ما عندي مشاكل مع أحد. هل عهد هذا يا خديجة الذي كنا نعيشه يبدو أنه انتهى، ونبتدأ الآن في عهد آخر؟ مضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بليال النام، فإذا بالله تعالى ينزل عليه بعدما أنزل عليه اقرأ، أنزل الله تعالى عليه قم فأنذر في سورة يا أيها المدثر. وفعلا قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قومة لم يجلس بعدها إلا ما نزل به المرض عليه الصلاة والسلام، ثم مات وهو يردد عليه الصلاة والسلام الأوامر الشرعية: الصلاة الصلاة هم ملكت أيمانكم، إلى آخر ذلك من الأشياء التي وقعت في عهد عليه الصلاة والسلام. الصحابة من بعده كل واحد منهم يا جماعة كان يأخذ الكتاب بقوة، يعني يأخذ الدين بجدية في أخذ الدين. احنا مشكلتنا اليوم يعني كما قال أن الناس كثير، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الحجاج فقال له ابنه عبد الله، قال: يا أبي الحجاج كثير. فقال: يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. يقول اللي جايين راكبين على الإبل وأقبلوا إلى الحج كثير، صح، كل هؤلاء تراهم محرمون، تراهم محرمين، لبيك اللهم لبيك، هالركب كثير، لكن الذي يطلق عليه فعلا اسم الحاج قليل. من منهم فعلا يطبق الحج كما أمر الله؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من منهم فعلا يقع عليه ثواب الحج أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه إلى آخره؟ من منهم ينطبق عليه ذلك؟ ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كإبل مئة، ثم قال: لا تكاد تجد فيها راحلة. الآن يا جماعة بعض الناس يكون عنده 100 بعير، ثم إذا أراد أن يسافر قال لك: والله أنا أحتاج أن أشتري بعيرا. تقول: يا أخي عندك 100 بعير وتشتري بعير؟ يقول: ما فيها ولا بعير ولا ناقة أستطيع أن أسافر بها، هذه مريضة وهذه تتعب في الطريق وهذه ما تتحمل العطش وهذه تفعل كذا وهذه ما تتحمل. مثل ما قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. كيف كان الصحابة يحيون؟ ثم كيف ينبغي لنا اليوم أن نعيش حتى يكون للواحد منا تأثيرا حقيقيا؟ يعني يكون لك تأثير في مدرستك، في حيك الذي تعيش فيه، في منزلك، في وظيفتك، تأثيرك حتى لو ركبت الطائرة يكون لك تأثير، لو ركبت القطار لمدة 2 أو 3 ساعات يكون لك تأثير، لو دخلت سجنا يكون لك تأثير مثل ما صار ليوسف عليه السلام. يعني كل مكان تدخل إليه يكون لك بصمات قبل أن تخرج منه. كيف تستطيع أن تفعل ذلك؟ خذ 3 نقاط تستطيع بها أن تصل إلى هذه المرحلة. النقطة الأولى أن تتلقى الدين للتطبيق لا للمعرفة المجردة. بمعنى واحد والله قاعد يطلب العلم وقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة الضحى: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال مثلا، أو حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3 ومنها أوصاني بركعتي الضحى. طيب هل أنت الآن تقرأ لأجل تطبيق، أم أنك تقرأ فقط لمجرد جمع معلومات عامة في رأسك؟ قرأت أحاديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه، إن لم يستطع ذلك قال بعد ذلك بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إلى آخر الأحاديث الواردة في ذلك. هل أنت تقرأ بنية التطبيق فعلا يكون لك تطبيق لهذه الأحاديث؟ قرأت حديث يتكلم عن قراءة القرآن، يتكلم عن الدعوة إلى الله، إلى آخره، هل أنت تأخذ هذا بنية أنك تطبق، أم أن الأمر على غير ذلك؟ يقول أنس رضي الله تعالى عنه أو غيره يقول: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال لنا في خطبة، قال: أيها الناس، أما لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأصحابه. طيب هذا الكلام فيه يقول: لو تعلمون ما أعلم، يعني من أمور الآخرة ومن شدة العذاب ومن روعة الجزاء والثواب يوم القيامة، لو أنكم تتصورون ما أريدكم أن تتصورونه لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يقول الراوي يقول: فغطى الصحابة وجوههم، يعني كان الواحد منهم محتبي، فجعل كل واحد جبهته على ركبتيه، فغطى الصحابة وخفض الصحابة وجوههم ولهم نحيب من البكاء. على طول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تدرون باللي أريد أن أقول لكم بكيتم نبكي على طول. شوف التطبيق المباشر. عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيح يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى الناس ثم سألهم هل رأى أحد منكم رؤيا؟ يقول تمنيت أني أرى رؤيا. يقول حتى رأيت في المنام كأن ملكين قد أتياني فقال لي انطلق معنا فانطلقت معهما. قال فأتينا على النار فإذا هي كالبئر المطوية وإذا لها قرنان وإذا فيها أقوام عرفتهم ففزعت وأخذت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فمر بنا ملك ثالث فلما رأى فزعي قال لي لن ترع إنك لست من أهلها. استيقظ عبد الله بن عمر أراد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستطع أن يسأله بعد الفجر. مضى إلى بيت أختي حفصة وحدثها بالرؤيا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته حدثته حفصة بالرؤيا فقال عليه الصلاة والسلام أربع كلمات. هذه الأربع كلمات تأثيرها في حياة عبد الله بن عمر وعمره 14 سنة أثرت غيرت حياته حتى مات. يقول صلى الله عليه وسلم لحفصة قال يا حفصة نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. جاء عبد الله بن عمر إلى حفصة قالها بما عبرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليتك تقوم الليل. خلاص ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذن أنا أخذها على التطبيق المباشر. في موقف ثالث يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه قادم إلى المسجد في الشارع ما بعد دخل. فكان في بعض الصحابة واقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الخطبة بعد ما بدأ قال أيها الناس اجلسوا. فسمعه أبو طلحة وهو خارج المسجد فجلس. هو برا المسجد ما قال لا والله قصده اللي في المسجد ما في قصده ما قصده. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا. جلس حتى إذا انتهت الخطبة دخل وصلى مع الناس. يا جماعة هؤلاء الذين يطبقون هذا التطبيق المباشر الذين لا يتلقون العلم فقط تلقيا عاما إنما يأخذونه لأجل التطبيق المباشر فعلا كل واحد منهم صار للتأثير في الأمة صار للتأثير في الكون صار بينه وبين رب العالمين علاقة تتعدى مسألة المظهر الخارجي. يعني نحن الآن لله الحمد كثير من الإخوة يكون له صلاح في نفسه يعني من تشمير ثوبه عن 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 كعبيه ملتحي ألفاظ الشرعية في ظاهره لا يستمع إلى معازف لا يعني إن شاء الله تعده من الصالحين. لكن المشكلة أنك لا تجد أن له هذا التأثير الذي فعلا يكون في تأثير في الأمة. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام يمر الرجل يلتقي الرجل والمرأة فيواقعها في وسط الطريق ما يجد من ينهاه ثم قال حتى يكون خير الناس من يقول له وريتها خلف الجدار. متى نصل هالمرحلة؟ إذا صرنا بس ندري أن الزنا حرام بس ما أحد ما هو متكلم يدري أن الخمر حرام لكن عنده عدة حواجز وضعها بينه وبين أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. خذ موقفا أخيرا في هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى ما بعدها. الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك التابعون كان لهم تعظيم للأوامر الشرعية. فعلا إذا جاءه الأمر الشرعي يعظم التعظيما حقيقيا يعلم أن الذي تكلم به وأمر به هو ربنا جل جلاله أو أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما وقعت عليه الفتنة اختبأ في بيت ابن هانة أحد تلاميذه فاختبأ في بيته. فلما أكمل 3 أيام قال أحمد بن حنبل أبو عبد الله قال انظر لي مكانا آخر أنتقل إليه. قال يا أبا عبد الله مكانك حسن المكان اللي أنت فيه آمن ويعني وضعك جيد يعني. قال لا انقلني إلى مكان آخر. قال مكانك حسن لم تنتقل؟ وجدت مني شيئا يعني ضايقتك أو أولادي أو أهلي ضايقوك؟ قال لا انقلني فإذا نقلتني أخبرتك بأمر تستفيد منه. قال فنظرت له موضعا آخر ونقلته إليه يختبئ فيه. قال فقلت له لما طلبت الانتقال؟ فقال لأني قد كتبت في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة اختبأ في الغار 3 أيام فأنا لا أريد أن أختبئ أكثر من 3 أيام حتى ما أكون خالفت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ ثلاثة أيام، أنا اختبأ ثلاثة أيام في كل مكان حتى ما أكون خالف السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف التطبيق الدقيق. وقال عنه بعض أصحابه قال صليت مرة مع الإمام أحمد في مسجد في بغداد، قال فلما خرج إلينا ليصلي بنا العصر فإذا به قد لبس الإحرام، يعني لبس إزارا ورداء، قال فقال لي ابني قال يا أبتي ها هنا كعبة، يعني واحد يحرم لو رأيت محرما اليوم في مكة في جدة ممكن يعني تمشيها، يعني ربما أحرم في الميقات وجاء، لكن لو رأيت واحد محرم في الرياض في أحد مساجد الرياض تقول يعني وين هذا محرم في الرياض، ثم سيقع في نفسك أنه سيركب الطائرة أو كذا وبيذهب، لو رأيته في المطار ما تستغرب. هذا الآن رأى في يعني زي واحد من الشباب أذكر قبل شهر أو شهرين كنت ذاهب إلى مكة بعتمر، فذهبت إلى المطار وأنا بحرامي، فواحد من الشباب جاء وسلم علي كيف الحال يا شيخ عساك طيب، وحنا في المطار ومعي البوردينج، فقال يا شيخ ما شاء الله وين رايح؟ قلت والله طالع الشرقية تمشى، يعني الحين تشوفني بحرامي وتسأل وين رايح وين بروح بعد واحد لابس إحرام، قال لي تروح الشرقية ولابس الإحرام، قلت بعد أن تسأله سؤال واحد لابس إحرام. فهذا رأى الآن الإمام أحمد رآه يلبس الإحرام ويصلي بهم في بغداد، قال يا أبتي ها هنا كعبة، ومين بيروح يروح يطوف في الكعبة هنا، قال ما أدري نسأله. فقام الأب إلى أحمد بن حنبل قال يا أبا عبد الله أراك محرما أراك لابس إحرام، فلما وبينك وبين الميقات كثير، العادة الناس يذهبون من بغداد حتى إذا وصلوا عند الميقات لبسوا الإحرام وأنت لبست الإحرام وأنت في مكانك في بيتك، قال نعم لأني رويت في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في بيته ولبس إحرامه ثم خرج بعد ذلك إلى صلى بأصحابه ثم خرج بعد ذلك للميقات، فأنا أريد أن أطبق هذه السنة. هذا التطبيق الذي كان عليه أحمد بن حنبل وكان عليه غيره جعل فعلا لهم هذا التأثير وهذه البصمات التي موجودة إلى اليوم في واقعنا، وإلا لماذا نذكر أحمد بن حنبل وهو ميت قبل 1000 سنة أو 1100 سنة، لماذا نذكره إلى اليوم؟ لأن فعلا الرجل استطاع أن يطبق ما يتعلمه من الدين. لذلك يقول العلماء يقولون العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا تركه وارتحل. يعني واحد تعلم علما يتعلق بتطبيق السنة في لباسه في طعامه في شرابه، إذا ما كان يحرص على أن يطبق هذا الذي يتعلمه وإلا في غالب الأحيان سوف يتبخر هذا العلم من رأسه ولن يستطيع أن يمسكه من جديد. وهذا هو الفرق الذي كان بيننا وبين أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم. المسألة الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على تطوير أنفسهم، بمعنى أن الواحد منهم يا جماعة ما كان يرضى فقط أن يبقى مسلما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هكذا منذ أن دخل في الإسلام إلى أن يموت، لم يزد حفظه للقرآن ولم يزد علمه من السنة، لم تزد مهاراته في القتال، لم يكتسب أي شيء، مجرد بس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتهينا ودخلت في الإسلام. لا، كان الواحد منهم حريصا على أن يطور دائما من نفسه، على أن لا يبقى على مرحلة واحدة بل أن يتطور كل يوم الثاني يكون عنده أكثر تطورا. النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس على جذع نخلة، يعني يخطب الجمعة، وكانت المساجد في عصرهم كما تعلمون أعمدتها تجعل من جذوع النخلة، يعني يأتون إلى نخلة مثلا طولها 6 أمتار يقطعونها من أصلها ومن رأسها ثم يأخذون هذا الجذع قطعة خشب ويأتون إلى المسجد ويحفرون وينصبون الجذع ثم يصبح سارية، يعني طولها فوق الأرض 3 أمتار 4، فالمسجد في عدة أعمدة من هذه الجذوع جذوع النخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وإذا تعب أثناء الخطبة اتكى على جذع نخلة وأكمل الخطبة. أقبلت إليه امرأة قالت يا رسول الله أنت تخطب كل يوم وتتكي على جذع نخلة، أنا عندي غلام، إن لي غلاما نجارا، أنا عندي غلام نجار فأنا آمره فيصنع لك منبرا، ليش ما أقول للنجار هذا يصنع لك منبر وبدل ما تخطب أنت متكي على جذع نخلة تخطب أنت واقف على منبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم شعر بأنها تعرض عليه نوع من التطوير، يعني نوع من تحسين القدرات، من القدرة على التأثير أكثر إلى غير ذلك، ما قال عليه الصلاة والسلام لا والله خلينا على شغلنا وما بقي في العمر مثل ما فات، والمقصود إيصال الكلام إلى الناس. خلاص الناس ما فرقت معهم على منبر ولا على كرسي ولا على الأرض، ما في فرق كبير، المقصود أن يفهموا كلامي وكلامي مفهوم. وبعدين خطبة كلها يعني وقت قليل، أضع يدي أتكئ، ما يحتاج، الله يكثر خيرك. لا، شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما دام في نوع من التطوير خلنا نتطور. قال مريه إن شئت. مضت المرأة فعلا وأمرت الغلام، صنع منبرا له 3 درجات. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ثانية، لو والله المنبر له 3 درجات، رقى عليه عليه الصلاة والسلام وبدأ يخطب الناس ويتكلم فيهم إلى آخر الحديث، لما بكى الجدع وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذا كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن أيضا يطور من 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 حياته الدعوية أو غير ذلك. الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هذا الحرص. تعال اليوم انظر إلى إخواننا وأحبابنا. بعض الإخوة الآن تقول له كم تحفظ من القرآن؟ يقول لك أنا والله أحفظ 3 أجزاء. من متى حافظ 3 أجزاء؟ والله صار لي 4 سنوات حافظها، وخلال هال4 سنوات كلها ما حفظت ولا جزء زيادة. طيب قد حفظت أحاديث؟ قال والله سبحان الله أذكر يوم أني كنت في أولى ثانوي كنا في الحلقة حفظونا 40 نووية. وعقبها الآن أنت متخرج من الجامعة أو على الأقل عمرك الآن 18-20، ما حفظت شيء بعدها؟ قال والله يعني صراحة عسى يثبتها بعد ال40 نووية. يعني ما عندك استعداد تكمل شوي تحفظ مثلا عمدة الأحكام في الحديث، تحفظ بلغة المرأة، تحفظها في الصحيحين؟ ما عندك استعداد أنك تطور من نفسك؟ لا ما عنده استعداد. تسأل واحد ثالث تقول له طيب أنت ليش ما تلقي كلمة في مسجدكم؟ قال والله يا أخي ما أعرف ألقي. طيب إلى متى تقعد وأنت ما تعرف تلقي؟ إلى متى؟ كان الواحد يقول ما أعرف في المسائل العلمية ما في مشكلة. يعني واحد قالوا له مثلا ما حكم سجود السهو بعد السلام وبعد أو قبل السلام؟ وقال ما أعرف. إحنا ما نلومه في البداية، لكن متى نلومه؟ إذا سألناه بعد أسبوع وقال لا أعلم، نقول طيب ليش أنت قبل أسبوع ما تعلم واليوم ما تعلم؟ ليش ما تعلمت خلال هذا الأسبوع؟ واحد قلنا له ايش معنى الله الصمد؟ قال والله ما ادري. نقول جزاك الله خير، صحيح لا اعلم نصف العلم، لكن ان سالناك بعد 2-3 وقلت لا اعلم ضربناك، لانك ما تستحق انك تسمى طالب علم. ما دام انك ما تعلم روح يا اخي وتعلم، احرص على انك تطور من قدراتك وتطور من ذاتك. اي واحد يا جماعه خذوه مني قاعده والاخوه الكرام، اي واحد له تاثير في الحياه اعلم انه حريص على تطوير ذاته. يعني خذ مثالا واقعيا، تعال اليوم إلى خطباء الجمعة، تعال إلى خطباء الجمعة، تجد أحيانا بعض خطباء الجمعة إذا جاءت، إذا كانت الخطبة تبدأ الساعة 12:10 ثم تأتي الساعة 11:30، أتحداك تجد مكانا في المسجد. أول ما تأتي تلقى المسجد مليان، ويمكن تقف عند الباب أو تصلي في الحوش أو يكون معك سجادة تصلي في الشارع. وإذا خطب هذا الخطيب استطاع أن يجذب الناس إليه، لا أحد يلتفت يمين ويسار، ولا أحد يعني يعبث بالسجاد أو يعبث بغترته ولا يمكن يطلع جواله ولا غيره، لا كل واحد من الناس منصت إنصاتا تاما إلى هذا الخطيب الذي يتكلم. بينما تأتي إلى خطيب ثاني وتدخل إليه وهو ربما انتصف في الخطبة أو ربما هو في آخرها، ومع ذلك إذا جئت إليه فإذا هذا الخطيب ليس في مسجد إلا صفان أو 3، أو ربما أيضا تأتي في آخر الصلاة ولا تجد إلا 5 صفوف في المسجد. طيب وين الناس؟ أين الناس الذين فعلا كانوا يحضرون معه ويكرمونه ويتلقون عنده؟ وين هؤلاء الناس؟ ليس لهم وجود عنده، بل تجد الناس يتلفتون يمينا ويسارا وليس لهم هذا الحضور عنده. طيب ما هو السبب؟ ما هو السبب يا جماعة في أن الخطيب الأول يجتمع عنده هذا الخلق الكثير والخطيب الثاني لا يجتمع عنده إلا القليل؟ تعالوا نبحث في الأسباب. هل المسألة يا جماعة تعتمد على مثلا لون البشت الذي يلبسه الخطيب؟ أجيبوا، قولوا نعم، قولوا نعم. لا. طيب هل هي تعتمد على الشهادة العلمية التي يحملها الخطيب؟ نقول والله هذا لأن شهادته مع بكالوريوس وهذاك مع الثانوي، الناس يحضرون عنده بكالوريوس. هل هي تعتمد على كذا؟ هل تعتمد على نسب الخطيب وحسبه؟ نقول هذا لأن من آل فلان يمتلي مسجده، لكن ذاك ضعيف من عائلة أخرى ولا يجي أحد. هل تعتمد على هذا؟ من منكم يا جماعة يعرف اسم الخطيب اللي هو يصلي عنده؟ يمكن أحيانا تصلي عند خطيب شهر أو شهرين وأنت ما تعرف اسمه أساسا، لكن استطاع أن يجذبك إليه. إذا تعتمد على ماذا يا جماعة؟ مادام لا تعتمد على لون الجدار ولا على لون البشت ولا على اسم الخطيب ولا على نسبه وحسبه، هي في الحقيقة تعتمد على إيش؟ على مهاراته وقدراته في الإلقاء، أسلوبه، كيف أسلوبه. هل هو الخطيب هذا الناجح طلع من بطن أمه معه ميكروفون؟ قالت أمه يوم شافت الميكروفون قالت والله زين ولدي بيطلع خطيب، لا، لكن طور قدراته حتى استطاع أن يصل إلى هذه المرحلة العالية، واستطاع أنه يعني لم يهب أن يصعد الجبال، يعني كما قالوا من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. أذكر مرة من المرات ألقيت كلمة في أحد المساجد، صليت في العصر وقمت وألقيت كلمة يمكن 10 دقائق وطلعت. بكرة عزمت في عند واحد من الزملاء، فذهبت مع أحد الإخوة. أخي هذا يعني رجل طالب علم وحافظ لكتاب الله، يعني ما رأيت في حياتي أقوى إتقانا لحفظ القرآن منه بشكل عجيب سبحان الله. ويراجع، صار له الآن صار له 18 سنة يراجع كل يوم 5 أجزاء، صار له 18 سنة يراجع كل يوم 5، يعني يمكن يغلط في اسمه ولا يغلط في القرآن. فذهبت أنا وياه تغدينا عند واحد، وصار واحد اللي عازمنا هذا بيته بجانب المسجد اللي أنا أنت ألقيت فيه الكلمة، فاضطررنا أن نصلي العصر في نفس المسجد. الإمام شافني ففرح وخذ الميكروفون وقال أيها الإخوة معنا اليوم الشيخ فلان فليتفضل يلقي كلمة. طيب أنا ملقي أمس كلمة في نفس المسجد وأنا نفس الجماعة، فقمت ومسكت الميكروفون قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا اليوم أمس ألقيت عندكم الكلمة، فاليوم أحول الكلام إلى رجل حافظ لكتاب الله متقن وهو الشيخ فلان، تفضل يا شيخ. وأنا في نفسي أنه بيقوم يلقي، فقام وطلع من المسجد. أشرت له قلت أحرجني صراحة، قلت شيخ تعال، قام وأشر على بطنه وراح الحمام. فعلا أصيب بإسهال، أصيب بإسهال حقيقي، يعني ينظر أنه بيلقي. المهم بعد الصلاة ألقيت كلمة أنا، وبعدين مسكت عقبها قلت فلان خيا نلعب حنان، صار لك الحين سنين وانت ما شاء الله عليك تحفظ القرآن وحافظ لا قوة إلا بالله من المتون العلمية شيء كثير، حتى قاعد يسمع لي متن في مفردات الإمام أحمد وقصيدة، وقام منطلق علي باب النكاح وينطلق باب مدري إيش وينطلق. قلت لها ما شاء الله عليك كم بيت ذي؟ قال سهلة يا شيخ 1000 بيت. اي والله يقول سهلة 1000 بيت، ما هو بيقول ليس يقولها تصنعا، لا صير انها سهل. وش 1000 بيت يا شيخ محمد؟ عادي 1000 بيت. قلت حافظ بعد؟ والله حافظ الفية بن مالك، حافظ الشاطبية، يدور شيء حفظه بس. طيب لماذا لا تستطيع ان تلقي؟ تقدم مرة واحدة وذلت به القدم ثم لم يستطع ان يخرج من الحفرة، بمعنى انه قام مرة يخطب الجمعة وتلخبط وأحرج وأرتج عليهم وبلع ريقه كم مرة ولا عرف يكمل، ونزل وكمل الخطبة واحد ثاني، وعليها الآن من 20 سنة تقريبا على ذلك الموقف لما لم يستطع أن يصعد الجبل وانزلقت رجله، ما عنده استعداد أن يصعد الجبل مرة أخرى. وهذا يا جماعة تجعل الإنسان فاشل في الحقيقة، ولا تجعل له أي تأثير في الأمة. إذا كنت قمت مرة تبغى تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر مع واحد قام وهزأك قلت أجل لا أبوها لا أبو اللي جابها، والله ما عاد أمر بالمعروف تنهى عن المنكر أبد. أردت أنك تقرأ كتاب وبعدين ما فهمت قلت بلاش كتب. أردت تسمع شريط وحسيت أنك ما استوعبت قلت يا أخي بلاش أشرطة. أردت أنك تلقي كلمة وتلخبط قلت بلاش إلقاء. طيب يا أخي إلى متى؟ إذا كان ما عندك شجاعة ولا إصرار، ولو على الأقل إصرار النملة اللي تصعد الجدار 20 مرة لحد ما تصل، وإلا لن يكون لك تأثير. لذلك تجد بعض الناس أحيانا مرة من المرات جلست في مجلس، فالكلام قبل قرابة 10 سنوات، فواحد من الشيبان الكبار جاء ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في ذاك المجلس، فالشايب هذا قال ابن باز الله المستعان. قلت في نفسي الحين وش بيقول، يعني هل هو عنده موقف عن الشيخ أو كذا؟ قال ابن باز، اذكر هالكلام على حياة الشيخ الله يغفر له قبل يتوفى، قال ابن باز اذكر عام 1385 كنت أحضر أنا وهو عند الشيخ محمد بن إبراهيم درس واحد. تدرون لولا احترامي له كان إيش قلت له؟ لولا أني احترمت الرجل وشيبه وكذا وإن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم، ولا كان قلت له ليش ما صرت رجل وعندك إصرار؟ ليش صرت رخمة ورحت تفتح لك محل في الديرة تبيع فيه جزم؟ ليش ما صرت رجل وطلبت العلم واصلت في طلب العلم لحد ما صار عندنا 2 ابن باز؟ ليش بس واحد؟ ما دام انك كنت انت واياه في مجلس واحد تتلقيان العلم، ليش ما صار عندك مثل اصرار ابن باز؟ بعض الناس الحين اليوم تجد انه يشوف له مثلا عالم من العلماء فيقول الله تصدق اني متخرج انا وياه من الثانوي مع بعض، وفرحان انك متخرج معه من الثانوي، فرحان يعني تفرح انك رافقت رجلا ناجحا يوما من الدهر، الا المفروض تبكي على حالك. ليش يا جماعة الآن الناس كلهم يريد يصعد إلى القمة لكن ما عندهم إصرار؟ ما عندهم إصرار. من منا يا جماعة ما وده يصير مثل ابن باز في العلم، وده يصير مثل فلان في الطب، مثل فلان في الهندسة، مثل فلان في القضاء، مثل فلان في الأمر عرفنا عن المنكر، مثل فلان في إلقاء، مثل فلان في خطابة، مثل فلان في علمه؟ طيب ما دام أنك أنت تستطيع أن تكون مثله بالإصرار، ليش ما يكون عندك مثل هذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم مثل هذا الإصرار. خذ مثالين فقط من الصحابة ثم أعود بك إلى واقعنا اليوم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وكانوا القوي منهم يأكل الضعيف، كما قال جعفر رضي الله عنه لما تكلم عن نجاشي قال جاء أنا والقوي منا يأكل الضعيف، يأيد أحدنا ابنته خشية أن تطعم معه، يعني يدفن في التراب، نقطع الأرحام، نشرب الخمر، نبيت في الصحراء، نأكل الحشرات، ما كان عندنا أي ضابط من الضوابط. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ غيرهم، وصار الصحابة عندهم إصرار. خذ مثلا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، صحيح البخاري في باب الرحلة في طلب العلم يقول جابر مات النبي صلى الله عليه وسلم فشرعت أجمع الأحاديث عنه، صار عندهم يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خطة في الحياة أني أجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل لي إن عبد الله بن أنيس في الشام عنده حديث ليس عند أحد غيره، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه ما يحفظه أحد غيره. طيب يا جماعة أنا في المدينة وعبد الله بن أنيس في الشام، يعني بيننا ما لا يقل عن 1500 كيلو تقريبا، ولم يكن عندهم السهولة في السفر مثل ما هو عندنا اليوم. خرج جابر رضي الله تعالى عنه على دابته، ضرب جنبها حتى وصل إلى الشام، وصل إلى دمشق، وصل إلى دمشق أقبل يسأل عن بيت عبد الله بن أنيس، وصل إلى البيت طرق الباب، خرجت الجارية من؟ قال جابر بالباب، دخلت قال جابر، فخرج قال اسألي جابر بن عبد الله، عبد الله بن أنيس كان كبير في السن ما يستطيع يخرج إلى كل واحد يطرق عليه الباب، قال نعم، فخرجت مرة أخرى قالت يقول لك جابر ابن عبد الله، قال نعم، فدخلت مرة ثانية قال جابر بن عبد الله. عندها خرج عبد الله بن أنيس واعتنقه، جاء وعانق جابر بن عبد الله ثم قال له ما جاء بك؟ يعني مرحبا، بدأ يرحب، ما جاء بك؟ قال جاء بي حديث سمعت أنك ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الآخرة. قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ انتهى الحديث، انتهى خلاص خلاص. سمع جابر الحديث وركب ناقته ومضى راجعا، كر راجعا إلى المدينة. هذا الإصرار جعل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة علما وتعليما. هذا الإصرار يا جماعة لو وجد اليوم عندنا واحد أراد أن يحفظ القرآن، صار عنده إصرار فعلا حقيقي أن يصل إلى قمة في حفظ القرآن، واحد عنده إصرار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي مشكلة، أول مرة أنا سأنتفض 100%، المرة الثانية سأنتفض 90%، المرة رقم 100 خلاص بعصير. الآن بعض الشباب لو يدخل إلى بقالة ويأتي يحاسب شارينا عصير ولا سندويش، ويأتي يحاسب وصاحب البقالة البائع ورائه درج كامل مليان دخان، بعض الشباب ما عنده جرأة يقول له يا أخي ترى الدخان حرام، حتى الجرأة دي ما يقدر يتكلم، ما يقدر يقولها، ما عنده جرأة، ما عود نفسه. تجد الواحد لو ركب ربما مع ليموزين أو ركب أحيانا في توبيس مثلا ومشغل موسيقى ما عنده جرأة حتى يقول له جزاك الله خير لو طف فيها ولا تشغل القرآن بدالها، ما عنده الجرأة هذه. ليس لأنه عفوا يعني أبكم ما يتكلم ولا أصم ولا مجنون ولا جاهل تماما، لا عنده المميزات، لكنه ليس عنده جرأة على أن يعود نفسه في كل مرة حتى يصل إلى هذه القمة. مهما تعبت ومهما فشلت في البداية، ما دام ليس عندك إصرار لتصل، وإلا فإنك في النهاية لن تصل إلى النتيجة التي وصل إليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لذلك تجد بعض الناس أحيانا ينظر إلى عامة الناس ولا ينظر إلى المتميزين منهم. لذلك ذكروا أن رجلا أرسل أحد أولاده ليتعلم التجارة، رجل تاجر وعنده أموال ويريد من ولده أن يصبح تاجرا بعده. أرسل ولده قال يا ولدي خذ الأموال واذهب إلى البلد الفلاني اشتري بضاعة وتعال بعد ذلك إلي حتى تبيع البضاعة عندنا إلى آخره. مضى هذا الولد وصل إلى ذلك في أثناء الطريق، في أثناء الطريق والأموال معه، جلس تحت ظل شجرة فرأى ثعلبا ضعيفا، أقبل الثعلب يمشي يجر خطاه حتى استظل بظل شجرة قريبة. جعل هذا ينظر إلى الثعلب الكسول اللي ما يقدر يعتمد على نفسه ولا يقدر، جعل ينظر إليه. بعدها بيسير أقبل غزال يركب كالسهم، وإذا وراءه أسد، والأسد يركب والغزال يلف يمين ويسار والأسد وراه هو يبغى يحوس يمين يسار يبغى يهرب، والأسد صح تعبان لكن عنده إصرار، فنزل الأسد وراءه وهذا قاعد يناظر الأسد خايف أنه يهجم عليه بس، والأسد وراه لحد ما قفز وقبض عليه ثم افترسه وجعل يأكل اللي يبغى منه ثم تركه ومضى. عندها قام ذلك الثعلب الضعيف الكسول، جعل يجر رجليه حتى وصل إلى هالجيفة هذه وجعل يلحس العظام، إن صح أنه لقى له لحم شبع أكل يمين ويسار ورجع إلى مكانه. هالشاب هذا قاعد ينظر قال يا أخي يعني ما في أحد يموت من الجوع، أنا متعب نفسي وطالع ومتعرض للأخطار ورايح وجاي، وبعدين يعني شوف الحين الأسد إيش استفاد، تعب نفسه على الفاضي وهذا جاء الرزق وهو جالس، إذا معناته أن تعبه راح بلاش الأسد. فأخذ أمواله ورجع إلى جاء راجعا إلى أبيه، قال له أبوه يا ولدي ما جاء بك؟ قال يا أبتي أنا تعب نفسي ما في أحد يموت من الجوع. قال كيف ما أحد يموت من الجوع؟ قال يا أبتي أنا رأيت أسد من حاله كذا وكذا وفي ثعلب جاء والثعلب والله لا تعب ولا شيء وحصل الطعام مباشرة. فلما قال ذلك قال أبو طيب يعني ماذا استنتجت من هالكلام من هالموقف؟ قال أنني ليش أتعب نفسي وأنا عندي أموال وأن جمعت لنا وجزاك الله خير خلاص ماني بميت من الجوع. فقال أبوه يا ولدي أنا أعلم أنه لا أحد يموت من الجوع ولكني أريدك أن تعيش أسدا لا ثعلبا، أنا أبغاك تصير أنت المتكلم وهو بالسامع، أريدك تصير أنت الإمام وهو بالمأموم، أريدك تكون أنت المتصدق وهو بالآخذ، أنا أريدك تكون أنت المزكي ما هو بالمزكى إليه، تكون أنت الضارب ما هو بالمضروب، أريدك أنك تكون أنت الأسد. يا جماعة نحن لما يكون عندنا مثل هذا تجد الناس يتفاوتون فيه. كنت أقرأ مرة من المرات في النفوس والذكاء، فتقول بعض الأبحاث يا جماعة إن الناس عند ولادتهم لا يتفاوتون في مقدار الذكاء إلا بمقدار 3% فقط، مقدار الذكاء في التفاوت بين الناس عند الولادة لا يتجاوز 3%، بينما الآن لو تعمل اختبارات في الذكاء بين اللي وصل عمره من 20 أو أكثر من ذلك تجد هذا يأخذ من 100 مثلا يأخذ 50 وهذا يأخذ 90. طيب وإحنا نقول الفرق كل 3 درجات، طيب هذا صار 40 درجة، إيش اللي يجعل ذكاء هذا ينمو كثيرا وذكاء هذا ينخفض؟ قالوا وإنما يزداد الذكاء عند الناس بكثرة التجارب في الحياة. لذلك تجد يا جماعة اللي يشتغل في محل واحد من يوم ولد، من يوم صار عمره مثلا 7 سنوات إلى أن وصل عمره إلى 20 أو 25 سنة وهو في الدكان ما طلع منه يبيع، ذكاءه وقدراته تختلف عن قدرات أخيه اللي يروح يتفق مع المصانع، يقابل مندوبي التسويق، يذهب إلى المستودعات الكبرى، يحضر المؤتمرات، يحضر المناقشات، ذكاء أخي يكون أكثر لأن أكثر تجارب. أما هذا اللي جالس بس بكمل التايد وبكمل كلوركس ورخصوا لنا في الصابون، هذا يختلف في ذكائه عن الآخر. أنت إذا أردت أنك فعلا تصل إلى هذه المرحلة العليا أن يكون لك تأثير، لابد يكون لك تطوير لنفسك ويكون عندك إصرار على الوصول. اجعل لنفسك بصمة. يعني مثلا مسجدكم، أنت عمرك الآن تجاوزت مثلا 15 سنة في أولى ثانوي في ثاني ثانوي، ليش ما تأتي إلى الإمام وتقول له يا شيخ أنا ودي جزاك الله خير عندي كتاب مثلا رياض الصالحين أو كتاب تفسير السعدي ترون سيستفيدون. انتبه لا تقول لن افشل، لن يضحكوا علي، لن يستهزئوا بي، لن يحرجوني. لا، ابعث لنفسك رسائل ايجابية وعد نفسك ناجح اصلا بمجرد انك قررت هذا القرار. هذا نجاح بمجرد انك قررت انك تأتي وتتكلم، يعتبر هذا نجاح. وتعال واعمل لهم مسابقة، واحد في المدرسة اراد والله يلقي كلمة بعد الصلاة فرضا، او اراد يقترح انها تقام مسابقة في كتاب معين، راح عند مسؤول النشاط، راح عند المدير. ما أجمل يا جماعة أن تقام المسابقة وأنت السبب فيها، ثم كل واحد في بيتهم قاعد يقرأ الكتاب الذي فيه المسابقة وأنت يكون لك مثل أجره. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا له إذا كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الأولى ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون العلم لتطبيقه. النقطة الثانية كان عندهم إصرار رضي الله تعالى عنهم على النجاح. النقطة الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيش؟ دقيقا، مخططا، ها، ثابتا. كان أمره إيش؟ فرطا، لخبط كذا، ما عنده رسالة في حياته، ما عنده اهتمام أنه يؤثر في الأمة، ما عنده أي رسالة. مثل أحمد بن حنبل رحمه الله لما سجن في فتنة القول بخلق القرآن، وكانوا يريدون أن يقولوا أن القرآن مخلوق. إذا قال القرآن مخلوق معناه ينفي صفة من صفات الله تعالى، صفة الكلام، ويتبعها أمور هذه المقولة. فأحمد بن حنبل يقول: يا جماعة القرآن كلام الله، والله تعالى يقول ذلك، وهم لا يقبلون منه. الشاهد أن السجن دخل عليه أبو إسحاق أحد أصحابه، فلما دخل وراء الإمام أحمد قال أبو إسحاق: يا أبا عبد الله. قال: نعم. قال: اذكر عيالك وضعفهم، اذكر نساءك، اذكر، يعني بدأ يرغب في أمور، في أنه يطاوعهم على ما يقولون ويفتي الفتوى الخطأ في سبيل أنه يخرج من السجن. فقال: فلماذا تكلف نفسك يعني هذه الأمور؟ اخرج وكل مع عيالك واشرب واستمتع بدنياك. فالتفت إليه أحمد بن حنبل وقال: والأمة، يعني أنا الآن بأطلع وبروح أرتاح وآكل وأشرب، والأمة تضل في عقيدتها إذا أنا ما وقفت هالوقفة؟ والأمة؟ قال: الأمة يتولاها الله، الله يدبرها، مش دخلك. فقال الإمام أحمد له، قال: يا أبا إسحاق، إن كان هذا فهمك في حياتك فستعيش مرتاحا. الله أنت قاعد مرتاح إذا كان فهمك أنك خل الأمة لله. طيب في منكر هناك يا رجال الله يدبره، هناك ناس ما يعرفون يصلون، ليش السيارة اللي جنبك فيها موسيقى، ليش ما تعطي الشريطان أصك الدريشة الله يهديه؟ طيب هذا يبيع دخان، ما علينا منه. هناك في المحل اللي يبيع عباءات متبرجة، وليش ما تنصح؟ لا والله ما هو بلازم. هناك في جاركم ما يصلي، أي الله يهديه، هذا سيعيش مرتاحا ما عنده أي مشكلة، لأن فعلا ما يريد أن يكون له أدنى بصمة في الأمة. مثل ما قالوا عن رجل، قالوا: وجدوه عند الكعبة يدعو يقول: اللهم أسألك ميتة كميتة أبي زيد. فمر به واحد وهو يدعو: ميتة كميتة أبي زيد، اللهم ميتة ك. فقال: والله زين يا أخي هالدعوة، أبو زيد هذا كده أنه مات في الجهاد في سبيل الله، مات في شيء يشرف. قال: وما ميتة أبي زيد؟ من هو أبو زيد هذا؟ قال: هذا رجل تغدى فملأ بطنه بالطعام، ثم شرب إناء من لبن، ثم التف بفروته في الشمس فمات. فمات شبعان ريان دفعان، ودي أموت مثله. يا الخايب، هذه حياتك اللي تبغى تعيشها؟ إيش الفرق بينك وبين البهائم؟ إذا كان همك بس أكل وشرب ونوم، مثل ما قال يعني إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا ماتك فإذا فاتك هذا فعل الدنيا السلام. ومثل ما كان الكفار يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بس نأكل ونشرب وننام وليس لنا أي تأثير. انتبه لا تصاحب هؤلاء البطالين، البطالون اللي إذا قال لك مثلا كم حافظ، أو قلت له مثلا أنت يا أخي اليوم ما راجعت حفظي، قال كم حافظ ما شاء الله عليك، قلت 5 أجزاء، قال يا أخي ما شاء الله أنت أحسن مني، أنا ما حفظت إلا جزء، أنت تراجع كل يوم كم، قلت راجع والله 2 صفحة، قال أنا يا الله في الشهر أراجع 1 صفحة، يا رجال أنت أحسن مني. فتجد أنه يخبو حماسك الذي عندك، أو تقول له مثلا أنا والله ناوي اليوم إن شاء الله ألقي كلمة في مسجدنا، قل يا أخي الله أكبر والله هم يضحكون عليك. أي واحد دائما يحاول أن تصعد على الجبل يتمسك بثوبك ينزلك، هذا ارجفه برجلك ولا ترجع له أبد. انتبه لا تصاحبه. هؤلاء يا جماعة اسمهم أعداء الناجحين، أعداء الناجحين اللي ما وده ما عنده قدرة أنه ينجح ولا يبغى أحد ينجح. انتبه لا تصاحب أمثال هؤلاء. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يصاحبهم متميزين، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا أبو بكر وعمر، ودخلت أنا أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يصاحب هؤلاء فعلا لتميزهم، ليس والله لأجل أشياء أخرى. صحيح أنهم يتميزون عن بقية الصحابة بقوة إيمانهم وغير ذلك، لكنهم يستحقون فعلا إلى من يشاورهم ومن يتميز معهم. احرص على أن تصاحب الناس اللي عندهم قدرات وميزات. أي واحد من هؤلاء البطالين اللي ضيع عليك وقتك انتبه لا تصاحبه وفر منه فرارك من الأسد. طيب في آخر هذا اللقاء ودي يا إخواني من كان عنده تجربة، أنا جبت معي 5 مصاحف محطوط عليها الختم الشخصي عندي وبكتب عليها اهداء له، من يقوم يعطينا تجربة شخصية حصلت له فعلا كان يريد أن يفعل شيئا معينا وصار عنده إصرار لحد ما وصل فعلا إلى هذا الشيء الذي يريده، من يعطينا تجربة شخصية له؟ والله زين عدد جيد ما شاء الله. ها من عنده استعداد؟ وين المبادرين؟ وين؟ بس نبغى يعني شيء شغل نظيف، ما هو واحد يقول والله أنا كان عندي إصرار أطلع أصلي الظهر في المسجد ونجحت صليت. الله يخليك لأمك، يعني إحنا نبغى شيء فعلا يعني يستحق أنه. خلنا نشوف الشباب اللي الأخ اللي يشير بيده اليمنى يلوح بها. ها طيب هو أنت الأخ اللي لابس عقال رافع يده اليمنى، قم يلا بسرعة عاد بعد 5 ما وصلت قومنا واحد من غيرك. 1 2 3 4 15. طيب على ما يوصل نبغى نقوم واحد ثاني حتى يصير الوقت. الأخ اللي لابس غطرة بيضة هناك جزاك الله خير، ورا ما تخلي معك كثيرا يعني تتكلم معهم عشان. طيب نبغى واحد ثالث، ها خلنا الضفه اليسرى اللي هنا بس. ترى يا جماعه اللي الموقف حقه مو معجبنا بنرجعه من غير مصحف، ممكن نطقه بعد. ها تعال يا شبوي. طيب هالثلاثه الان نبدا بهم وبعدين عطها الميكروفون. طبعا انتم هلا بالشيخ الله يكرمك الله يك. انا ودي اقوم بس مربطا والله بهالميكروفونات. يعطيك بالخير مطورة يلا حيه. الاسم الكريم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الاسم الكريم. السلام عليكم.
الملك عبد الله البداح.
ونعم يا عبد الملك. ها
في المرحله المتوسطه.
قرب الميكروفون عند فمك.
كنت في المرحله.
طبعا انتوا اللي تحكمون، اذا كان غير مناسب تقولون له بس جزاك الله خير.
قرب الميكروفون. كنت في المرحله المتوسطه في اولى متوسط تقريبا، ذهبت الى امام المسجد قلت له عندي كلمة كانت تفضل. كانت في رمضان، بديت في الكلمة 3 دقائق، كانت كلمة 5 دقائق، 3 دقائق دعاء، دقيقتين بس الوعد. نزلت بعد الصلاة جاني كلمني قال لي الجماعة لا 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 يسبونك وما يسبونك ويقولون عنك انك ما تعرف تدق، واخذ من هذا الكلام التثبيط. قلت هذول يحسدوني، أولادهم ما عندهم جدوى في القوم، هم واثقين في أنفسهم. بعدها في ثالث متوسط في المدرسة طلبت طلبوا مني المدرسة إلقاء محاضرة. ألقيت محاضرة كان موضوعها عن التدخين. ما في مدرس إلا أثنى عليه في الإلقاء. ما أقول هذا إعجاب نفسي ولا مراءة. فهذا من فضل الله علي. بعدين فضل الوالد علي. فضل فضل الدورات اللي دخلتها في المرحلة المتوسطة. فالإنسان يجب عليه لا يستمع للمحقرين والمثبطين. أمثال هؤلاء كثر. صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. ها سهل المصحف ولا نوزيه شوي لين ما قال شيء ما
قوية
نعم بعد عز الفاوي يعني أي شيخ سليمان جزاك الله خير عبد الملك وبيض الله وجهك.
أي لو ظنيت من قوية بحكي قوية بالاسم الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلال عبد الهادي الشاطري. كانت
الاسم الكريم
طلال عبد الهادي الشاطري. طلال
طلال
ابن عبد الهادي الشاطري. غالبا في بعض الاجتماعات الأسرية أقوم بأول قبل إلقاء الكلمة يكون عندي تردد كثير فأجزم لله الحمد وألقي كلمة لعل الله ينفع بها. كان أحد الشباب معي في الحارة وفي دائم في إفطار رمضان يكون بعد صلاة المغرب العودة إلى الإفطار الثاني. يوم من الأيام قال لي يعني اترك يعني من الكلمات هذه ما حد استجاب منكم من الشباب دائم تقول كلمات بعد الصلاة قبل الإفطار الثاني ما حد استجاب منكم أنت لك سنتين تقريبا تقول. قلت يا رجل لا تيأس بإذن الله سيكتب الله الخير وينطال في التجارب. لله الحمد كثيرا إن شاء الله يوفقنا وإياكم لنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيش رأيكم؟
أتحطون يا شيخ محمد.
ها يا جماعة ماش كنكم من يرى أن طلال يستاهل فعلا نعطيه المصحف؟ من يرى أنه ما يستاهل؟
سم يا طلال جزاك الله خير وبيض الله وجهك وعسى الله ينفع بك يجعلك مباركا يا رب.
الأخ محمد الشوي.
طيب قبل محمد في أحد من الإخوة
تشارك معنا؟
في أحد من الإخوة عنده تجربة غير مسألة الإلقاء وما إلقاء. نشوف كلكم ركزتوا على مسألة الإلقاء. طيب واحد ها شيء غير الإلقاء نجاح آخر غير الإلقاء.
اللي عندك غير الإلقاء أنت اللي عندك في الإلقاء برضو
زين. طيب
خلنا نسمع اللي عنده بعدين نختار.
السبب بدل الله سبحانه يرجع للشيخ محمد
هذا يستاهل مصحف.
كنا عنده في محاضرات في الكلية أول يعني موقف صار معه قال ملدي يعني عنده ثقافة عندنا مادة ثقافة إسلامية اللي بيطلع بيتكلم يعني الطلاب قام كل ينظر في الثاني. أول يوم الجميع منحرجين من بعضهم يعني تقدمت أنا أول مرة بعدها صرت في محاضرات كل ما طلب دكتورة ومدرس قدام الفضل يرجع للشيخ.
خلاص
خلاص
زال المصحف مصحف يا عاد بعطيه اشتغلكم انت.
السلام عليكم.
محمد كان من طلابي في كلية معلمين نعم سقطته ظهرني مسقط كله. أبو شبوي تعال هذا مصحف مو باللي معك هذا اللي كاتبنا عليه اسم.
السلام عليكم. مسيكم الله بالخير جميعا. والله أنا كان عندي إصرار الشيخ طالبين يا شيخ ماجد محمد القحطاني. محمد القحطاني نعم حالك. أنا كان عندي إصرار أني أجي أقابلك يا شيخ وأسلم عليك هذا هو إصرار التحدي. سلامتك.
يلعبون علي ما تلاحظون أنا على طول أصدقه نعطي مصحف نعطي كف.
بسم الكريم.
إذا خلصنا رجع. طيب معنا الأخ سم نود أن نرقيك فوق لكن
الاسم الكريم تقوله في الميكروفون. طيب بسم الله.
السلام عليكم.
اذا انظر اليهم ولا
عبد الحميد محمد النحير.
نعم يا عبد الحميد.
انا عندي مشاركة عن الادمان المخدرات.
ممكن
يوسف الصالح مش معروف المدمن والان في مستشفى الدمام. فسمعت له شريط هذه قصتي. فصراحة عجبت فيه وكنت ندخل البرنامج لبلاد تركيا يا شيخ. وصبغت الروم 50 نك روم يعني يسمونه. تعرف انت لبلاد تركيا. انا بطلت الان البلاد
تركيا. لبلاد تركيا صبغت انت؟
ايه
صبغت 50 مدمن.
ايه شغلت شهر كامل رمضان
البالتوك.
ايه 50.
اعرف البالتوك.
انا بطلت الحين البالتوك.
بطلت زين. قبل لا تبطلها استضفت 50.
ايه 50 ها. فهذا قصة تعجب فيها انا.
طيب استضفته ومش سويته.
بعدين شريت يمكن 2000 شريط
وزعتها.
ايه.
وعن الادمان.
عن الادمان.
كيف وزعتها؟
وزعتها عن طريق المساجد. وكانت عندي الحين الله يرحمها جدتي هذا قبل شهرين وحبوا خير المساجد
وزعها بنفسك كنت؟
ايه
عجيب. تروح العربية كذا؟
لا يا هالعربية هنا لي حظة شهور ذي. هذا قديم الكلام هذا.
اها
قديم الكلام هذا. ولد عمي اعرفه ترى.
يمكن تعرفه
عبد العزيز النحيف. تعرفه انت صح؟
أني ناسي اسلم
عبد العزيز النحير.
عرفته
عبد العزيز النحير.
أبغى عشان ما يطلع شيء أعظم.
دخلت المستشفى. أنا كنت أدخن يا شيخ.
إيه
تخصصي عندي ملف.
كنت أدخن.
كنت أدخن وكنت عندي ملف في القديم. عرفت ما جيت نسيت هذا. ثاني تشنج وقعد شهر فيه والحمد لله بطلت كل شيء. وكنت أحشش من الحشيش ولا طاح.
صار عندك اصرار على
ايه؟ عندي اصرار.
خليه يمسك الميكروفون لك.
ها
خليه يمسك الميكروفون لك.
عندي اصرار. انا دخلت في الحشيش والله يا دكتور يا شيخ اني احسبك
يا جماعه. انا ودي يجي فوق. ما تشيلونه يا شباب؟ تشيلون بالكرسي.
احس انه قهوه.
رايك يشيلون بالكرسي وتجي فوق عشان يشوفونك الناس وانت تتكلم؟
احس انه قهوه.
رايك في اقتراحي؟
ها
يشيلونك الشباب بالكرسي وتجي فوق
كيف
عشان يلا يا شباب. بعينك الله. الله ان المسرح. ايه طيب لفه عليهم عاد. زين سم. تقول كان عندك اصرار. اول شيء هو جزاه الله خير الاخ شو اسمك الكريم؟
عبد الحميد محمد عثمان الحير.
ايه عبد الحميد سمع شريط ليوسف الاستاذ يوسف الصالح يتكلم عن المخدرات فتحمس واراد انه يقدم شيء. فعمل غرفة في البالتوك يقول استضفت 50 مدمن وصار له. ها
ناس هو البرنامج هذا البالتوك.
طيب حط الميكروفون عشان يسمعون
برنامج البالتوك. تصبر مثلا 50 نك 100 نك 200 نك يدخلون عندك ها وانت تتحكم.
زين
فهمت. كلهم يعني مدمنين وكلهم يعني من جميع الاشكال.
زين
فكنت شغله. في ناس استهدوا في ناس مستهترين.
زين
في ناس استهدوا يعني كانت انا يسموني يوسف يذكرون يوسف الصالح.
ايه
وفي عنيدة هذا واسأل مجرد بعد سنة. المهم ان رسبت له هذا.
وبعدين تأثرت وصرت توزع اشرطة في المساجد. ممتاز. وبعدين وش صار كان لك من تأثير؟
تأثر الناس تأثروا. عرفت كيف يعني القصة. كان هو اول ابوه يقول له ابيك تصلع مجتهد فيروح المسجد. هذولي يقولون اجتهد يعني
صل زي ذولي
يعني
المصلين قصد.
اي ادعي وصلوا ذا فهم. قال يوم راح خويه
ها
يطلع واحد ثاني يبحر ركبوا قالوا وهو قاعد في الوسط. قال هذا يوسف الصالح يقول له ان ما نجحت ترى ما ادري وش اسمه. قال هذا يعطيه منديل تقول ما انسى المنديل حبوب ابيض خلاص منشط فهمتي؟
بنادول يعني وكذا.
لا لا حبوب ابيض منشط هذا يقول واكلها ها واجي من بكره ما لا حل شيء. قال هو راح الرجال هذا ما حليت شيء يعطيه حبه ثانيه
المقصود انها افسده.
المهم وبعدها من البيض للشراب وللحشيش وللمخدرات والهيروين.
يقول هل قصدك ان فيه ناس يفسدون فالمفروض ان احنا نكون نصلح ما دام في ناس يفسدون؟
المهم نكون اهل ساعدوهم
اي حتى تاب وصلح حاله.
امه تقول لا تدري ام الجيران, واخته تقول لا يدرون يعني خطبه وياخذون ويعطونه. وراح قال اخوها بهاجر وراح تايلند.
انت سمعنا الشريف حنا في هذه قصتي سمعنا
ها؟ يا اخي صراحه
الله يجزاك خير وبيض وجهك. تم هذا المصحف
الله يجزاك خير قداميك
الله يحفظك جزاك خير.
انا ناوي امرك عبد العزيز عبد الحميد.
اقول لك من الشوفه يا عبد الحميد. الله يجزاك خير. كان احد من الشباب يساعدهم بس يا اخوان. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد, يجعلني وياكم باركين أينما كنا, وأن يجزي الإخوة الكرام القائمين على هذا النشاط خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات. وأنتم بعد العشاء على موعد أيضا مع كلمة لفضيلة الشيخ سليمان المسعود, ومع وجود أيضا الدكتور عصام والإخوة الأفاضل المشايخ. صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الماتعة الطيبة, وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في كفة حسناتكم يوم القيامة. جزاكم الله خيرا على كل خطوة وعلى كل كلمة, بل على كل سكنة وحركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.